أبان ابن سعيد رضي الله عنه. تقدم لنا أن عرفنا أن الغزوة ما كان قائدها النبي صلى الله عليه وسلم، والسرية والبعث هي التي يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم خلال إقامته في المدينة عليه الصلاة والسلام 27 غزوة، وقيل 25، وقيل 29، وكان أحيانا يخرج في الشهر لأكثر من غزوة عليه الصلاة والسلام. وسراياه وبعوثه صلى الله عليه وسلم تقرب من 60 سرية وبعث. وكان عليه الصلاة والسلام اعتذر للصحابة رضي الله عنهم لأنه ما يحب أن يبعث بعثا إلا وهو معهم عليه الصلاة والسلام، لكنه يعرف أن أناسا في المدينة يحرصون على الخروج معه ولا يستطيعون بأموالهم، يقول ولا أجد ما أحملهم عليه ويشق عليهم أن أخرج وهم يبقون، فيبقى صلى الله عليه وسلم في المدينة أحيانا ويرسل السرايا والبعوث عليه الصلاة والسلام. والهدف من هذا هو دعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وقبل أن يبدأ صلى الله عليه وسلم بالقتال ويوصي القادة على أن يدعو الناس إلى توحيد الله جل وعلا، وهذا هو الهدف من الجهاد في سبيل الله، في أن يعبد الله وحده. فإذا امتنع المرء عن ذلك وأصر إلا أن يقف في طريق الدعوة إلى الله جل وعلا فالتخلص منه بجهاده. ورغب صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وليس كل خروج يكون في سبيل الله. فقد سئل صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل حمية ويقاتل ريان ويقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وما لا فلا. وهذه السرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة. هو عليه الصلاة والسلام خرج ومعه كثير من الصحابة رضي الله عنهم إلى خيبر، وخروجه صلى الله عليه وسلم قد يستغرق انتهاء الأشهر الحرم التي كانوا في الجاهلية يعظمونها، وهي معظمة في الجاهلية وفي الإسلام، فكان المشركون لا يقاتلون في الأشهر الحرم ولا يعتدون، فخروجه إلى خيبر كان ينهي الأشهر الحرم، ويخشى صلى الله عليه وسلم من كونه في خيبر أن يغير من حول المدينة من الأعراب والمشركين على المدينة، فأرسل صلى الله عليه وسلم سرية أبان ابن سعيد رضي الله عنه لتأديب من حول المدينة ولإشعارهم بأن في المدينة وأهلها قوة، وأنهم ما يكتفون بالدفاع لمن أتاهم يدافعونه، وإنما كانوا يتوجهون إلى أعدائهم ليدعوهم إلى دين الله. أرسل صلى الله عليه وسلم أبان ابن سعيد وأدى مهمته ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر. نعم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أكثر من كل قائد عسكري أن إخلاء المدينة تماما بعد انقضاء الأشهر الحرم ليس من الحزم قطعا، بينما الأعراب ضاربة حولها تطلب غرة المسلمين للقيام بالنهب والسلب وأعمال الحرم.
إذا علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخلى المدينة وذهب إلى خيبر أغاروا على المدينة، لكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يشعرهم بقوة المدينة وأهلها.
ولذلك أرسل سرية إلى نجد لإرهاب الأعراب تحت قيادة آبان بن سعيد، بينما كان هو إلى خيبر، وقد رجع آبان بن سعيد بعد قضاء ما كان واجبا عليه، فوافى النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وقد افتتحها. والأغلب أن هذه السرية كانت في السفر كانت في صفر سنة 7 من الهجرة. ورد ذكر هذه السرية في البخاري، قال ابن حجر لم أعرف حال هذه السرية.
الأغلب أنها في صفر لأنه أرسلها من باب الدفاع عن المدينة، وكان في محرم وفي ذي الحجة، كان في ثقة صلى الله عليه وسلم، كان الأعراب والمشركون يعظمون الأشهر الحرم فلا يقاتلون ولا يغيرون، فخشي صلى الله عليه وسلم بانسلاخ الأشهر الحرم وهو في خيبر أن يغير الأعراب على المدينة، فأرسل هذه السرية في سفر. نعم.
بقية السرايا والغزوات في السنة السابعة.
في السنة السابعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات وأرسل سرايا كثيرة، لأنه اطمأن من ناحية كفار قريش في صلح الحديبية، واطمأن صلى الله عليه وسلم من ناحية اليهود في خيبر، اطمأن لأنه كسر شوكتهم واستولى على أموالهم وديارهم. بقي من حول المدينة من الأعراب والقرى والبوادي يحتاجون إلى تأديب، وإلا في نفوسهم الإغارة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وخاصة أنهم هم كانوا الشق الثالث والقسم الثالث من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحزبت الأحزاب. كانت الأحزاب كفار قريش واليهود وبقية قبائل العرب حول المدينة، تواطؤوا وحرضهم اليهود على أن يغيروا مرة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه فيقضوا عليهم، فهو عليه الصلاة والسلام ما رأى أن يتجه إلى ثلاثة الأعداء دفعة واحدة، وإنما أخذهم واحدا واحدا. فأولا اصطلح مع كفار قريش في صلح الحديبية، ثم توجه إلى خيبر بعد هذا مباشرة وكسر شوكة اليهود وأذعنوا، وإن كان الشر فيهم لكنهم ما يستطيعون أن يتحركوا، ومن تحرك منهم قمع، وإلا فقد تحرك أناس كما سيأتينا، تحرك أناس مع أنهم كانوا مغلوبين لكن الشر في نفوسهم، فمن تحرك منهم قمع، وما كانوا يتحركون دفعة واحدة يكون لهم شوكة. فاستراح صلى الله عليه وسلم من هذين العدوين وتوجه إلى العدو الثالث لتطويعه وإذعانه، ليروا الإسلام وحسن تعاليمه لعلهم يدخلون فيه فيحوزون على سعادة الدنيا والآخرة. وفعلا والحمد لله الإسلام دين الشهامة والرجولة والمروءة والآداب والأخلاق الفاضلة، من تأمله عرف أنه أن كله خير، لكن كثير من أعدائه يضمرون العداء من دون دراسة ومعرفة. ولهذا قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. يأتي واحد يقول مثلا: أنا أسمع عن الإسلام لكن أريد أن أتعرف عليه عن قرب وأنظر أفعال المسلمين، إذا أعجبتني دخلت في الدين الإسلامي وإلا أبقى على ما أنا عليه من شرك أو يهودية أو نصرانية. فالله جل وعلا يقول: مثل هذا لا ترده، اقبله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، يعني إن راغب في الإسلام فالحمد لله، فلهم على المسلمين وعليه ما عليهم ويصبح فردا من أفراد المسلمين. وإن أبى ما نهيته ونضيعه ونخرجه ونطرده يلتقطه اللصوص والسراق وكذا، لا، جاءنا بأمان، نقول: أي بلد تريد، أي مكان تأمن فيه على نفسك نوصلك إليه، فأبلغه مأمنة. والغالب أن من جاء مثل هذا وبإنصاف وتأمل وعقل أنه يدخل في الدين الإسلامي. كما قال الأعرابي، الأعرابي العربي، قال: والله ما أمر الإسلام بشيء وقلت ليته نهى عنه، ولا نهى الإسلام عن شيء وقلت ليته أمر به. ما ينهى الإسلام إلا عن الرذائل والقبائح والمحرمات، السرقة والزنا وشرب الخمر وقتل النفس والتعدي والظلم، هذه رذائل وقبائح ينهى عنها الإسلام، ويأمر بالصدق والأمانة وصلة الرحم والإحسان للغير واللطف والرفق واللين، وجميع أخلاقه حسنة. ولهذا هؤلاء الأعراب بخلاف اليهود، اليهود عندهم حقد وعدة، قل منهم من أسلم إلا أناس يعدون على الأصابع كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأخيه ومجموعة ممن أنصفوا دخلوا في الدين الإسلامي رضي الله عنهم، وإلا الكثير بقوا على يهوديتهم وهم يعرفون أن الإسلام هو الحق. لكن الأعراب لما تأملوا ونظروا أصبحوا قادة فيما بعد، قادة في حروب الردة وفي قتال الكفار وفي غزو الروم وفارس. هؤلاء الأعراب الذين كانوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، لأنهم كانوا عن جاهلية، دين جديد وشيء جديد يريد أن يسيطر عليهم، ما تأملوه. فلما تأملوه وتبصروا فيه وجدوا أنه يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شر. فتوجه صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية وبعد فتح خيبر إلى من حول المدينة من القبائل، وقتالهم وملاحقتهم أشد من غيرهم، لأنهم متفرقون على الموارد وعلى المياه، ما يحميهم بلد ولا مدينة ولا حصن يحاصر. يعني إذا علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إليهم فروا وذهبوا وأبعدوا، فإذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءوا إلى أماكنهم. وأحيانا يكون عندهم علم متقدم فيفرون بأموالهم وأنعامهم، وأحيانا يفرون بأجسامهم وذراريهم ويتركون أنعامهم فيستولي عليها المسلمون ويغنمونها. وكانوا متفرقين في أماكن الرعي وأماكن المياه والعشب وما إلى ذلك، فكان قتالهم فيه شدة لأنهم ما هناك مكان يحاصرون فيه. وقل أن يحصل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حرب، يعني قتال بالسلاح، وإنما إذا علموا عن توجه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فروا. نعم.
غزوة ذات الرقاع.
غزوة ذات الرقاع هذه من الغزوات المشهورة وحصل فيها أمور، الرقاع قيل في سبب تسميتها أقوال، لكن أقربها والله أعلم كما جاء في الحديث أنهم كانوا في وقت برد وشدة وكانوا في حاجة، وكانوا الخمسة والستة يعتقبون بعير والغالب يمشون، فحفيت أقدامهم رضي الله عنهم فأخذوا يلفون على أقدامهم وأرجلهم الخرق، ما عندهم خفاف أو حذاء أو شيء يتطوعون به رضي الله عنهم، ويخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم في شرف العيش والجوع والحاجة، فما وجدوا ما يقون به أقدامهم، لا ركوب ولا حذاء وخفاف ولا غيرها، وإنما كانوا يلفون على أرجلهم الخرق فسميت بذات الرقاع. هذا قول، والقول الآخر أن البلدة الجهة التي توجهوا إليها كانت ذات ألوان للأرض حمراء وصفراء وكذا، فكانت تشبه الرقاع، تشبه القماش بشكلها وتفرعها، وقيل بالشجيرات التي فيها والنبت التي فيها كانت كذلك فسميت بذات الرقاع، والقول الأول هو الأقرب والله أعلم، لأنه ورد في الأحاديث الصحيحة عن أبي موسى الأشعري وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، قالوا انأقبت أقدامنا وتورمت فاضطروا إلى أن يلفوا على أرجلهم الخرق فسميت بذات الرقاع. نعم.
ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر جناحين قويين من أجنحة الأحزاب الثلاثة،
لأن الأحزاب ثلاثة، كفار قريش واليهود وقبائل العرب ثلاثة، وكلها تجمعت بتحريض من اليهود عليهم لعنة الله، كان اليهودي يذهب إلى كفار قريش ويحرضهم، ثم يذهب وفود منهم إلى قبائل العرب ويقوم غنيمة، نحن نجتمع جميع ونقضي على محمد ونغنم ما عنده، فطمع الأعراب مع كفار قريش ما انطوت نفوسهم عليه من الحقد والكراهية وما حصل لهم من القتل في بدر وغيرها، فتجمعت الأحزاب حول المدينة فكفى الله المؤمنين شرهم بدون قتال، أرسل الله جل وعلا عليهم الريح وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم وحمى المدينة بالخندق الذي أشار به سلمان الفارسي رضي الله عنه، وكانت تسمى غزوة الأحزاب وتسمى غزوة الخندق، لأن النبي خندق على المدينة، حفر على المداخل التي يمكن أن يدخل منها الخيل والإبل، حفر خندقا يمنعهم من الوصول إلى داخل المدينة، والله جل وعلا كبت الأعداء فأرسل عليهم الريح والبرد الشديد حتى قلع خيامهم وكفأت قدورهم وأصابهم العذاب، فارتحلوا خائبين بدون أن ينالوا من المسلمين شيئا. ومن الأمور العجيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم استشعر هذا، يعني استشعر أن الله جل وعلا سيطردهم، لكن أحب أن يتأكد، فقال عليه الصلاة والسلام: من يذهب إلى القوم ليرى ما صنعوا؟ فما دام ان المسألة خيار، من يذهب؟ ما قام احد رضي الله عنهم لشدة البرد والجوع والحاجة ويقحم نفسه في وسط الأعداء، فامر صلى الله عليه وسلم احد الصحابة الذي اطمأن اليه ان يرسله، فارسله اليهم ودخل بينهم، ثم انهم كانوا برئاسة ابي سفيان، وكان أبو سفيان أراد أن يصدر قرار، لكن خشي أن في الجيش من هو من غيرهم، فيعلم عن قراره، وهو يريد أن يكون للجيش فقط. فنادى في الناس كأنه فاجتمعوا، فقال أبو سفيان: الجو بارد وظلمة ولا أحد يعرف أحد. قال: لينظر كل منكم من جليسه، يعني لا يكون في واحد أجنبي داخل فيكم. ماذا فعل الصحابي هذا رضي الله عنه؟ إن سكت سيمسكون الذي بجواره ويقول: من أنت؟ فهو بادر رضي الله عنه لما قال أبو سفيان هذه الكلمة، مسك من على جنبه وقال: من أنت؟ قال: أنا فلان بن فلان. خلاص استرها، يعني تأكد وسكت عنه رضي الله عنه، وسمع قرار أبي سفيان إنه عزم على الرحيل وأنه مرتحل، وأنتم على ما ترون، إن شئتم فالحقوا وإلا فابقوا مكانكم. فرحلوا خائفين والحمد لله. فكانت الأحزاب الثلاثة: كفار قريش واليهود وقبائل العرب. استراح صلى الله عليه وسلم من كفار قريش بصلح الحديبية، واستراح من اليهود بأن كسر شوكتهم واستولى على ممتلكاتهم عليه الصلاة والسلام، وبقوا بعد أن كانوا رافع الرؤوس بقوا عمال للنبي صلى الله عليه وسلم ومزارعين يأخذون أجرة عملهم في مزارعهم، ومزارعهم للمسلمين غنيمة. بقي القسم الثالث والحزب الثالث، وهم قبائل العرب، توجه إليهم صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، غزوة ذات الرقاع. نعم.
تفرغ تماما للالتفات إلى الجناح الثالث، أي إلى الأعراب القساة الضاربين في فيافي نجد، والذين ما زالوا يقومون بأعمال النهب والسلب بين آونة وأخرى. ولما كان هؤلاء البدو لا تجمعهم بلدة أو مدينة، ولم يكونوا يقطنون الحصون والقلاع، كانت الصعوبة في فرض السيطرة عليهم وإخماد نار شرهم تماما تزداد بكثير عما كانت بالنسبة إلى أهل مكة وخيبر. ولذلك لم تكن تجدي فيهم إلا حملات التأديب والإرهاب، وقام المسلمون بمثل هذه الحملات مرة بعد أخرى.
يعني بين حين وآخر يرسل حملة، وبين حين وآخر يرسل حملة، وهكذا. ما كان عليه الصلاة والسلام توجه إليهم بجيش جرار لقتالهم مثل ما توجه إلى خيبر. نعم.
ولفرض الشوكة أو الاجتماع البدو الذين كانوا يتحشدون للإغارة على أطراف المدينة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحملة تأديبية عرفت بغزوة ذات الرقاع.
يعني سميت هذه الغزوة، سميت أولا غزوة لكون القائد هو النبي صلى الله عليه وسلم، وذات الرقاع لهذا السبب. نعم.
وعامة أهل المغازي يذكرون هذه الغزوة في السنة الرابعة،
يعني يقدمون وقتها أنها قبل، يعني على هذا أنها تكون قبل الأحزاب غزوة ذات الرقاع، ولكن لوجود أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يروي فيها، هو واحد من الغزاة رضي الله عنه، وأبو هريرة رضي الله عنه واحد من الغزاة، وهؤلاء رضي الله عنهم ما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا إلا في السنة السابعة بعد صلح الحديبية وعند فتح خيبر، وكيف تكون في السنة الرابعة؟ لكن يمكن في غزوات أخرى تشبهها وتأديبية، فتداخل الأمر على بعض الرواة رحمة الله عليهم.
ولكن
وعامة أهل المغازي، والمراد بأهل المغازي الذين دولوا مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه. نعم.
ولكن مساهمة أبي موسى الأشعري وأبي هريرة رضي الله عنهما في هذه الغزوة تدل على وقوعها بعد خيبر،
لأنهم أول ما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. نعم.
والأغلب أنها وقعت في شهر ربيع الأول سنة 70 من الهجرة،
يعني بعدما تم فتح خيبر ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. نعم.
وملخص ما ذكره أهل السير حول هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع باجتماع أنمار أو بني ثعلبة وبني محارب من غطفان، فأسرع بالخروج إليهم في 400 أو 700 من أصحابه، واستعمل على
المدينة 400 أو 700 مقاتل. شك من ذكر قوام هذا الجيش الذي خرج به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
واستعمل على المدينة أبا ذر أو عثمان بن عفان.
كان رضي الله عنه إذا خرج من عليه الصلاة والسلام إذا خرج من المدينة استعمل أحد الصحابة ليأمهم بالصلاة ويتولى شؤون المسلمين ولا يتركهم، وكان عليه الصلاة والسلام ينوع، ما كان له واحد يوليه فقط، أحيانا يولي هذا وأحيانا يولي هذا وأحيانا يولي هذا، ويختار في كل غزوة من يوليه عليه الصلاة والسلام، إشعار المسلمين أولا بأن كل واحد منهم الحمد لله صالح للولاية، وأنه ما يميز أحدا على أحد عليه الصلاة والسلام. نعم.
وسار فتوغل في بلادهم حتى وصل إلى موضع يقال له نخل على بعد يومين من المدينة، ولقي جمعا من غطفان فتوافقوا ولم يكن بينهم قتال، إلا أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف.
فصلاة الخوف في ذات الرقاع على قول أنها شرعت في هذه الغزوة، وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصور متعددة، لأنه لا يخلو إما يكون العدو في جهة القبلة أو العدو خلف أو العدو يمين أو شمال، فلكل حالة صفة للصلاة. أحيانا يصلي بهم صلاة واحدة لكن يركع ويسجد معه الصف الأول، والصف الثاني عند السجود يقفون ما يسجدون، فإذا قام الصف الأول للركعة الثانية سجد الصف الثاني ولاحقوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية. وأحيانا يصلي بمن معه ركعة ثم يبقى واقفا عليه الصلاة والسلام ويتمون لأنفسهم ثم ينصرفون في موقف أخوانهم الأولين، ثم يأتي الآخرون ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الباقية، فيصلون مع النبي يصلي ركعتين، ومن معه ينقسمون إلى قسمين، قسم يصلي معه الركعة الأولى ثم يتمون لأنفسهم ثم ينصرفون إلى مكان الحراسة، ثم يأتي أولئك ويصلون مع النبي الركعة الباقية، ثم إذا سلم النبي يقومون ويأتون بالركعة الباقية التي بقيت عليهم. ولها صور كما قال الإمام أحمد رحمه الله صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بست أو سبع صفات لكل حالة ما يناسبها، وذلك أن الله جل وعلا أنزل على عباده صلاة الخوف، وكانوا في إحدى الغزوات أمام الأعداء، فانفصل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة عن القتال يصلون صلاة الظهر، فرأى الكفار صلاتهم وأنهم لا يتحركون في الصلاة، فقالوا فاتتنا هذه الثغرة نغير منها على المسلمين، فاتتنا هذه لكن ستأتيهم صلاة أخرى هي أغلى عليهم من كل صلاة اللي صلاة العصر، فإذا صفوا فيها أغرنا عليهم. فأنزل الله جل وعلا صلاة الخوف بين الظهر والعصر، فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة صلاة الأمن في الظهر، وصلى بهم صلاة الخوف في العصر عليه الصلاة والسلام، وشرعها صلى الله عليه وسلم بأشكال متعددة حتى أنه يجوز أن يقاتل الإنسان ويضرب بالسيف ويكر ويفر ويصلي، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وله يستقبل القبلة وغير مستقبليها. وصلاة الخوف صحت على صور متعددة ولها ضوابط وردت في كتب الفقه، لها كتاب مستقل باب صلاة الخوف. نعم.
وفي البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ستة نفر.
المعلوم أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه الذي قدم مع جعفر بن أبي طالب من اليمن، أبو موسى من اليمن، لكن بخروجه من اليمن إلى المدينة يذهب إلى الحبشة أولا، فالتقى بجعفر وبقي معه في الحبشة فترة معه من أهل اليمن، ثم توجه الجميع من الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوه قد خرج من المدينة إلى خيبر فلحقوه هناك رضي الله عنهم. فأبو موسى أول ما لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر في السنة السابعة، وهذه الغزوة غزوة ذات الرقاء الذي يتحدث عنها أبو موسى الأشعري، فما يمكن أن تكون في السنة الرابعة، لأن في السنة الرابعة أبو موسى ما جاء من اليمن.
نعم.
خرجنا مع رسول
البخاري.
وفي البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ونحن ستة نفر بيننا بعير نتعقبه.
بعير واحد ستة نفر، يركب كل واحد شيء من الطريق ثم ينزل ويركب الآخر، وأكثر طريقهم مشي رضي الله عنهم.
فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظافري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت ذات الرقاع لما كنا نعصب الخرق على أرجلنا.
وهذه في صحيح، في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. نعم.
وفيه عن جابر رضي
الله عنه، جاءت في صحيح مسلم كذلك، فهي في الصحيحين. نعم.
وفيه عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة،
يعني هذه مما حصل في ذات الرقاع من الأمور التي تدل على كرامة الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. نعم.
فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العضاء يستظلون بالشجر.
يعني كانوا يختارون يرون أكل أحسن شجرة ظل يتركونها للنبي صلى الله عليه وسلم منزله عليه الصلاة والسلام، وما كان يتخذ حراس يحرسه الله جل وعلا عليه الصلاة والسلام، والناس يتفرقون حوله جماعات.
ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه، قال جابر: فنمنا نومه، فجاء رجل من المشركين فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني أخذه وهو معلق على الشجرة، ما فيه إلا النبي حذر الشجرة والسيف بيد الأعرابي هذا المشرك. نعم.
فقال: أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن
الأعرابي يقول هذا المشرك يقول للنبي: أتخاف مني؟ والسيف يسرت بيده. قال: لا، ما أخذ منك عليه الصلاة والسلام. قال: من يمنعك مني؟ ما عندك أحد. قال الله عليه الصلاة والسلام، فسقط السيف من يده.
فقال: أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. قال جابر: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجئنا فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله.
هذه حصلت متعددة، منها هذه اللي هو جالس معه، ومنها أنه سقط من يده السيف فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، والأعراب ما معه سلاح ولا معه شيء يقاتل به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي مثل ما قال الأعرابي له: من يمنعك مني؟ قال: ما في أحد، لكن كن خير آخذ. فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وتكرم عليه، فذهب إلى قومه يدعوهم إلى الله، قال: يا قوم، جئتكم من خير الناس، محمد صلى الله عليه وسلم، جئتكم من عند خير الناس. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي: من يمنعك مني؟ فقلت: الله. فها هو ذا جالس، ثم لم يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة الركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان.
هذه صفة من صفات صلاة الخوف. نعم.
وفي رواية أبي عوانة: فسقط السيف من يده،
يعني يد الأعرابي.
نعم. فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال الأعرابي: أعاهدك أن لا أقاتلك، ولكن ولا أكون مع قوم يقاتلونك.
يقول: ما أشهد، رفض أن يقبل الشهادة في أول الأمر، وقال: لك علي أني لا أقاتلك أبدا، ولا أكون مع قوم يقاتلونك، فارفق بي، ارحمني.
قال: فخلى سبيله، فجاء إلى قومه فقال: جئتكم من عندي خير الناس
عليه الصلاة والسلام، وحقا هو خير الناس. نعم.
وفي رواية البخاري قال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر: اسم الرجل غورث بن الحارث، وقال ابن حجر ووقع عند الواقدي في سبب هذه القصة أن اسم الأعرابي دعثور وأنه أسلم، لكن ظاهر كلامه أنهما قصتان في غزوتين والله أعلم. وفي مرجعهم من هذه الغزوة سبوا امرأة من المشركين فنذر زوجها ألا يرجع حتى يهرق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء ليلا وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة للمسلمين،
يعني بمثابة الحراس، الرجلان أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم في وجه العدو ليرى تحركات العدو إن انطلق إليهم، ربيئة يعني بمثابة الحراس اثنان، فقال أحدهما للآخر تحب أن تحرس أول الليل أو آخر الليل، فقال أحدهم أنا آخر الليل وأنت أول الليل، فالذي أول الليل قام يصلي رضي الله عنه، فجاءت سهام تضربه وانصرف من صلاته رضي الله عنه حتى سال الدم من جسمه ووصل إلى صاحبه الذي هو راقد بجواره ما أيقظه لأنه مشغول في صلاته ولم يبالي بهذه السهام التي تضربه من كل جهة رضي الله عنه.
وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة للمسلمين من العدو وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر، فضرب عباد وهو قائم يصلي بسهم فنزعه ولم يبطل صلاته حتى رشقه بثلاثة أسهم فلم ينصرف منها حتى سلم فأيقظ صاحبه فقال سبحان الله هل لا نبهتني، فقال إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها.
يتلذذ بقراءة رضي الله عنه ولا يبالي بهذه السهام التي تضربه من عدة جهات والدم يسيل منه ومستمر في صلاته.
نعم.
كان لهذه الغزوة أثر في قذف الرعب في قلوب الأعراب القساة، وإذا نظرنا إلى تفاصيل السرايا بعد هذه الغزوة نرى أن هذه القبائل من غطفان لم تجترئ أن ترفع رأسها بعد هذه الغزوة، بل استكانت شيئا فشيئا حتى استسلمت، بل وأسلمت
يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
نعم.
حتى نرى عدة قبائل من هذه الأعراب تقوم مع المسلمين في فتح مكة وتغزو حنينا وتأخذ
منها، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا جندا من جند النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وفي غزوة حنين، لأنهم كانوا في مكة في فتح مكة 10,000 وكان اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الجيش، وفي غزوة حنين كانوا 12,000 كما سيأتي إن شاء الله.
نعم.
وتغزو حنينا وتأخذ من غنائمها ويبعث إليها المصدقون فتعطى صدقاتها بعد الرجوع من غزوة الفتح، فبهذا تم كسر الأجنحة الثلاثة التي كانت ممثلة في الأحزاب، وساد المنطقة الأمن والسلام واستطاع المسلمون بعد ذلك أن يسدوا بسهولة كل خلل وثلمة حدثت في بعض المناطق من بعض القبائل، بل بعد هذه الغزوة بدأت تمهيدات لفتوح البلدان والممالك الكبيرة، لأن داخل البلاد كانت الظروف قد تطورت لصالح الإسلام والمسلمين. وبعد الرجوع من هذه الغزوة أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شوال سنة 7 من الهجرة، وبعث في خلال ذلك عدة سرايا، وهكذا بعض تفاصيل.
يعني أولا هو رجع عليه الصلاة والسلام من غزوة ذات الرقاع وجلس في المدينة إلى شوال التي خرج فيها إلى عمرة القضية، وكان يرسل البعوث والسرايا عليه الصلاة والسلام إلى ما حول المدينة، وسيأتي بيانها إن شاء الله والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل في كل طواف صلاة وصلاة الشروق يكفي عن صلاة الطواف؟
يستحب بعد كل طواف أن يصلي المرء ركعتين استحبابا لا وجوبا، سواء كان الطواف ركن من أركان الحج كطواف الإفاضة، أو ركن من أركان العمرة كطواف العمرة، أو واجب من واجبات الحج كطواف الوداع، أو طواف نسك كطواف القدوم للمفرد بالحج والقارن بالحج والعمرة، أو طواف تطوع مطلق. كل طواف يستحب أن يصلي بعده ركعتين. وصلاة الشروق تكفي عن صلاة الطواف؟ نعم، إذا نوى، إذا كان طاف بعد صلاة الفجر مثلا ثم صلى ركعتين بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، نوى بها سنة الطواف وركعتي الضحى، كفى ذلك والحمد لله.
يقول السائل: ما حكم نسيان كفارة اليمين والنذر؟
حكم نسيان كفارة اليمين والنذر أصلها واجبة على المرء، فإذا نسيها معناه أنه ترك واجبا، فيجب على الإنسان أن يعتني بهذا ولا ينسى، لأن هذا حق من الحقوق على المرء في ذمته، وهو حق من حقوق الله تبارك وتعالى، لأن الحقوق التي تلحق الإنسان أنواع: حق لله تبارك وتعالى كالكفارة والنذر والزكاة، وحق للآدميين كأي دين عليه لآدمي.
تقول السائلة: هل تغتسل المرأة المحادة على زوجها بالشامبو والصابون؟
إذا كان هذا فيه رائحة عطرية، فيه عطر طيب، فالمعتدة عدة وفاة منهية عن استعمال الطيب. وأما إذا كان منظف فقط من باب المنظفات فلا بأس أن تستعمله المرأة. والشامبو أنواع، نوع فيه عطر ونوع مثل الصابون.
يقول السائل: يعمل في عمارتي عمال غير مسلمين مجوس، هل يجوز الأكل معهم؟ وما حكم الأكل مع من هم غير المسلمين من أهل الكتاب؟
أولا نعرف أنه لا يجوز إدخال أي كافر إلى بلاد العرب، إلى جزيرة العرب، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجلاء اليهود وقال لا يجتمع في جزيرة ديمان، فلا يجوز للمسلم أن يستقدم أو يستعمل كفار، إنما رخص بعض العلماء في استعمال بعض الكفار للضرورة كالأشياء التي ما يتمكن المسلمون من القيام بها فيستخدم غيرهم، فهذا هو الأولى والأحرى أن لا يستقدم إلا مسلم. والمسلم إذا استقدمت أو استعان بما تعطيه من أجرة في طاعة الله، والكافر إذا استخدمت وأعطيته الأجرة يدفع هذه الأجرة لمن هو ضد الإسلام والمسلمين. وأما من حيث الأكل معهم فذبائح المجوس والمشركين لا تحل ذبائحهم، إذا كان يتولون ذبح ذبائح ويطبخونها لا تحل، بخلاف اليهود والنصارى فذبائحهم حلال مع التفصيل في هذا هل يذبحون ذبحا صحيحا أو لا. وأما مجرد ما يطبخونه من طعام دون أن يتناولوا ويتولوا ذبح ذبائح فيوكل من طعامهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة.
يقول السائل هل هناك حديث يدل على العلاج باللبن والبول من الناقة؟
نعم، هو علاج نبوي ولكن ليس لكل الأمراض، لأنه في بعض الأمراض قد يزيد في المرض، ما كل علاج يصلح لكل مرض. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم العرانيون إلى المدينة وأظهروا إسلامهم وأقاموا في المدينة وكانوا يتعودوا البادية وهواء البادية وملاحقة الإبل والشرب من أموالها وألبانها، لما جلسوا في المدينة استوخموها ما ناسب لهم هواها، لأن كل إنسان حسب ما تعوده، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أموالها وألبانها. لمثل هذا الحالة الأعراب هؤلاء العرنيين علاج الأبوال والإبن واللبن، وأخذ من هذا أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، بول الإبل وبول البقر وبول الغنم وجميع ما يؤكل لحمه بوله طاهر وليس بنجس، بخلاف بول الحمار والكلب ونحوه، فهو علاج. أمر النبي صلى الله عليه وسلم العمرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها خارج المدينة، لكنهم ما شكروا النعمة، صحوا ونشطوا وقويت أجسامهم فقتلوا الراعي وسمروا عيونه بمسامير الحديد واستاقوا إبل النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا القهر قرع وفروا، فأعلم الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك فأرسل في أثرهم فجيء بهم فعاقبهم صلى الله عليه وسلم بمثل ما فعلوا بالراعي. لبس ملابس الإحرام ثم يذهب إلى التنعيم. من أراد العمرة من أهل مكة وهو مقيم في مكة فيكون إحرامه من الحل، لأنه لا بد لأي نسك أن يجمع بين الحل والحرم، فالمعتمر من مكة يحرم من الحل ويدخل مكة، والحاج من مكة يحرم من مكة ويخرج إلى الحل. فمن أراد العمرة من مكة فعليه أن يحرم من الحل، والمراد بالإحرام عقد النية، وأما أن يلبس ملابس الإحرام الإزار والرداء في بيته ثم يخرج إلى التنعيم أو يخرج إلى الشرائع أو يخرج إلى عرفات أو يخرج إلى أي جهة من جهات الحل فيعقد النية من هناك ويدخل مكة فلا بأس عليه، لكن المهم أن يكون عقد النية في الحل. وأما لبس الإزار والرداء فلا حرج عليه أن يلبسه في داره ويخرج، لكن ما يعقد النية في داره داخل مكة. هذا اللي يسأل عما بينه وبين العمال وما لهم عليه من حقوق وما كلف به عليه، مراجعة المحكمة القاضي، لأن هذه خصومة حق الغير، فإذا ثبت عليه شيء فيطالب من وكله أو ورثته.
يقول السائل: رجل اغتسل يوم الجمعة وهو جنب، هل غسل يوم الجمعة يكفي عن الجنابة؟
إذا نوى بغسله هذا رفع الجنابة وغسل الجمعة أجزأه ذلك، لأنه جاء في الحديث من غسل واغتسل، يعني تسبب في اغتسال زوجته واغتسل هو لأنه يكون جنب واغتسل للجنابة وليوم الجمعة، يجزيه واحد.
يقول السائل: ما حكم دخول غير المسلمين إلى المدينة ومكة وما الدليل على ذلك؟
مثل ما تقدم، لا يجوز للمرء أن يدخل غير مسلم إلى الجزيرة العربية، لا يجوز أن يدخله. وأما بالنسبة لمكة فيحرم دخولهم، يا أيها إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.